اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي صلى الله عليه وآله. بعد أن تحدثنا في الجلسة الماضية عن مقدمة هامة تكشف لنا عن أهمية البحث العقائدي وتأثير هذا البحث على سلوك الإنسان، لأن هذا البحث العقائدي في البعد النظري يهيئ للإنسان التأثر بهذا البعد النظري في سلوكه، في استقامته، في صلاحه، إلى غير ذلك. وقد وعدناكم بأن نتحدث بشكل مختصر، يعني ليالي قصيرة جدا، ونتحدث بشكل مختصر عن أهم العناوين الرئيسة التي تذكر في الأبحاث العقائدية في كدورة مختصرة في أصول الدين. تعلمون بأن الإسلام وأن الدين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو القسم العقائدي يسمى بأصول الدين، والقسم الثاني بالفروع، وهذه الأحكام الشرعية التي تعنى أو تعنى بسلوك الإنسان. نحن لا يهمنا الآن البحث عن البعد الفقهي أو البعد الفروعي، لأن هذا بحث فقهي آخر يحتاج إلى مسائل الشرعية، إلى الأحكام التي تذكر في هذا الباب لتنظيم سلوك وحياة هذا الإنسان. الآن الحديث عن أصول الدين، هذه الأصول التي هي كالقاعدة وكالأساس التي من خلالها يقوم بناء الإنسان ويتأسس على أساسها الإنسان في حركته وقربه إلى الله سبحانه وتعالى. لما تعلمون بأن الإنسان بلا أصول، بلا قواعد، بلا ضوابط، تكون نتيجة كالبيت الذي لا قواعد ولا أسس ولا أصول له. يعني البيت الذي يبنى الآن، هذا البيت إذا بني من غير أساس مهما كان جميل ورائع وضخم، ولكنه معرض للانهيار في أي لحظة وفي أي شيء، لأنه لا أساس له. بينما البيت الذي يؤسس بترسانة بإسمنت قوي، هذا يهيئ لي الصمود والثبات لهذا البيت. كذلك الإنسان إن لم تكن هناك قاعدة عقائدية قوية من خلالها ينطلق في بقية حركاته وسكناته إلى غير ذلك، هنا تبقى أعماله منهارة. من هنا تجد بأن الإنسان الذي لم يمتلك، وهذا أكدنا عليه بالأمس، إن لم يمتلك أسس عقائدي وبعد نظري صحيح، أو ما يسمى بالرؤية الكونية كأصل الحديث، بطبيعة الحال مهما كان بظاهره أعمال جيدة وإلى غير ذلك، أو عباداته أو إلى غير ذلك، هنا تكون النتيجة يكون معرض للانهيار في أي لحظة. أنتم تعلمون الآن كشواهد في التاريخ، قد يكون الإنسان يتعبد ليله ونهاره ويصوم ليله ويصوم نهاره إلى غير ذلك، ولكن أي هزة عقائدية ما لا تفعل به تقلبه 180 درجة. تجد من تفي مع النبي والأمة سلام الله عليه، القرآن صريح: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على قلوبكم. هذا الانقلاب انقلاب عقائدي، انحراف خطير فكري. لماذا؟ لأن هؤلاء لم يعيشوا حالة الوعي التام والانصهار التام بالشريعة، وبالتالي ماذا؟ ينهارون أمام أي إشكالية، أي شبهة. نعم تركوا أمير بن سلام الله عليه، لأن هذا مثلا شيخ كبير، فرضا هذا الشيخ كبير وعنده تجارب أكثر، فنتبع ونترك ذلك الإنسان الشاب، فرضا هذه ترسبات جاهلية أثرت على موقف الكثير، وبالتالي انحرفوا عن المسيرة التي خطط لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نتيجة الضعف العقائدي. لو كان الإنسان مؤسس عقائديا معتني بالبعد العقائدي، أطمئن لا ينحرف بسهولة، أو أصلا لا ينحرف، لأنه عنده المؤمن والعاصم الذي يعصمه من الانحراف والتحول العقائدي من الحق إلى الباطل والعياذ بالله. تجد أنت الآن في زمن أمير بن سلام الله نماذج كعمار، كسلمان، كأبي ذر، المقدار لغيرهم هؤلاء، لأنهم تأسسوا عقائديا كانوا على درجة كبيرة من الوعي والثبات، تجد مواقفهم تختلف عن البقية، صمدوا وصلوا إلى غير ذلك، كافحوا إلى آخر رمق في حياتهم مع الحق. على كل حال ينقل من هنا، تجد بأنه الروايات تتحث الإنسان أن يكون عالم، أن يكون واعي، أن يكون متبصر في دينه. أنت في زيارة أبي الفضل العباس سلام الله عليه ماذا تقول؟ أشهد أنك نافذ البصيرة، صلب الإيمان نافذ البصير. هذا النفوذ يعني ماذا؟ الوضوح العقائد، صح التعبير، عقائده صحيحة سليمة 100% تيقن مما هو فيه، من هنا لا ينحرف لا ينهار لا تقره الدنيا مهما تقالبت عليه الدنيا. لاحظوا الروايات كثيرة في هذا البعد الاهتمام. من هنا تجد هذه الرواية المعروفة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال هذه الرواية تقول من عناية الله يعني بالعبد والإنسان، الله سبحانه وتعالى يلهمه يفصله في الدين ويلهمه اليقين. الرواية تقول هكذا، الله سبحانه وتعالى يهيئ لهذا الإنسان أن يفصله في الدين وأن يلهمه اليقين نتيجة صدقه، نتيجة قربه إلى الله سبحانه وتعالى. مثال لطيف يذكر في هذا البعد بأنه الإنسان مهما وصل في العبادة ولكنه قد يكون عقائدة ضعيفة وبالتالي ينهار وبالتالي يترتب ثمرة على عباداته. ينقل في زمن بني إسرائيل أحد أنبياء بني إسرائيل، يقال لأن أحد الأنبياء في ذلك الزمان علم بأحد العباد في إحدى الجزر، جزيرة منعزل لواحد إنسان منعزل يعبد الله قرابة 40 عام، متوجه منقطع تماما ما من شغل بالدنيا ولا يجد أحد أصلا عنده في هذا الجزر إلا وحده، لا يجد أحد غيره. فانقدح في ذهنه صح التعبير هذا النبي أو تساءل كم من الأجر لهذا العابد اللي الآن 40 سنة وينعزل وين عن الناس، صلاة وصيام وعبادة وتهجد وانقطاع تام. أوحى الله إليه سبحانه وتعالى بأن ينزل إليه ملك من الملائكة بشكل إنسان، فعلا نزل. بدأ يتساءل هذا الملك، يسأل هذا العابد، يقول له أنت هنا تعبد الله من كذا سنة؟ قال نعم أعبد الله كذا سنة كذا. وأخذ يعني يتحدث معه. بعد ذلك في أثناء الحديث قال العابد، لاحظ هذا شاهد هنا، قال العابد أنا الآن 40 عاما أعبد الله في هذه الجزيرة ولا يوجد أحد معي، ويوجد نعم كثيرة في هذه الجزيرة، الحشائش والخضرة والثمار والنعم إلى غير ذلك، ولماذا الله سبحانه وتعالى لا ينزل ولو أجلكم الله حمار يأكل من هذه الحشائش؟ ليش الله سبحانه وتعالى هالكثر ما يخلق لها كم واحد يستفيدوا من الجزيرة؟ من هنا توقف الملك فأدرك الخطأ في وين؟ في فكر وعقيدة هذا الإنسان. وإلا أنت إذا تعتقد بأن الله حكيم، الله عادل، أحد يعترض على الله سبحانه وتعالى في حكمه؟ إذا اعتراض هذا العابد يكشف عن أنه عبادته ماذا؟ خواء ضعيفة لا معنى لها أساسا، لأنه يعبد الله على عقيدة باطلة. والحال يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه التوحيد ألا تتوهمه والعدل ألا تتهمه، هذا اتهم الله في قضائه، اتهم الله في قدره، اتهم الله في حكمته، اتهم الله في عدله. بعد عظم من هذه الأمر، وإحنا نحن قد يكون نصاب في هذه الحالة، لا تستغرب. أنت الآن كما أشرنا بالأمس إنسان الآن يصاب بابتلاء مباشرة يتوجه لهذا التوجه، يقول ليش إلا أنا يصاب؟ ليش أنا اللي راح أخذ فلوسي برمى؟ ليش إلا أنا الحين خسرت المخازن؟ ليش أنا اللي فقدت؟ ليش أنا؟ ليش كذا؟ أنا سويت على طول يتمنى على الله، أنا أصلي وأتعبد، ليش أنا اللي صابني هالبلاء والعذاب؟ هذه ليش ولماذا؟ هذه كلها مؤشر خطير عن وين؟ عن ضعف العقيدة عند الإنسان. هذا الله ما يريده في الإنسان. قد يكون إنسان يصلي الفرائض ويهتم ببعض الأمور ولكن عقيدته سليمة. قد يكون إنسان يتهجد ليله ونهاره ولكن وين؟ هذا الآن مثال تاريخي الخوارج الخوارج تقول الروايات عنهم بأنهم أصبح أصحاب الجبال السود من كثرة العبادة. في نظر المجتمع ماذا كانوا هؤلاء؟ من أعبد العباد وأزهل الزهار وأصحاب الاعتكاف في المساجد خلاحة، ولكنهم أن عدم تلاك العقيدة الصحيحة انشقوا على أمير المؤمنين، بل أوجبوا كفر أمير المؤمنين وأوجبوا قتل أساسا نحو الضعف. ومن هنا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حينما أراد قتالهم قال ما تجرأ أحد على قتالهم مثلي. لماذا؟ لأن ذلك نظر الناس وين؟ من العباد والزهر. من هنا تذمر البعض، قال كيف يقتل العباد، كيف يقتل الزهاد؟ فانشق عليه البعض وتعارضه البعض. النبي سلام الله يمشي على بصيرة في دينه، قتل فيهم تلك المقتلة. لأن الآن أنت الإرهاب يوعد لمن؟ إلى الخوارج. ترى الآن السنة الآن في محاضرات وندواتهم الآن لما قضية الإرهاب وين صار كل التركيز على وين؟ على أن ذلك امتداد لمن؟ للخوارج الذين قتلوا علي بن أبي طالب وشقوا، بل بعضهم شوف من السفاهة الفكرية اللي يمتلكها هذا الخارجي أنه إذا يعرف أن هذا من أتباع علي بن أبي طالب يقتل مباشرة. إذا رأى امرأة كما ينقل في التاريخ أنه بحروا بطن امرأة حامل لأنها موالية لعلي بن طالب، ما عندهم أصلا ما عندهم إشكال، لأن مدام هذا كافر هذا على خلاف خطنا وين يقتل، ويجوا يستشكلوا في دم البعوضة. البعوضة إذا جاءت على بدني يقتلها ولا ما يجوز؟ شوف شلون يستشكل وين؟ في دم البعوضة، لكن ما يستشكل في دماء الناس. هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة الضعف العقائدي. نستجيروا بالله. إذا بعد هذه الأضلالة نريد أن نتحدث عن الأصل الأول. تعلمون بأن أصول الدين هي الأصول الخمسة الرئيسية. الأصل الأول التوحيد، الأصل الثاني العدل، الأصل الثالث النبوة، الأصل الرابع الإمامة، الأصل الخامس المعاد. نحن في هذه الجلسات إن شاء الله الموفقة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى نتحدث بشكل مختصر عن هذه الأصول الخمسة. أول الحديث عن الأصل الأول وهو التوحيد. التوحيد هو الأصل الأصيل في هذه المنظومة العقائدية. منظومتنا العقائدية أصلها الأصيل ما هو؟ التوحيد. وكل الأصول تؤسس لمن؟ للتوحيد. ومن هنا الإنسان الموحد أقرب شيء يكون، أقرب شيء يكون الإنسان إلى الله إذا كان موحدا. من تجد التأكيد على التوحيد، بل القرآن الكريم أساسا من أوله إلى آخره قائم على التوحيد الحقيقي. لاحظ توحيد بجميع مراتبه ومظاهره كما يأتينا إن شاء الله. من هنا نتحدث عن التوحيد في محورين. المحور الأول يعني في أصل التوحيد في محورين. المحور الأول عن بعض الأدلة الدالة على إثبات وجود الواجب سبحانه وتعالى، والمحور الثاني عن أقسام التوحيد. وبشكل مختصر في هذا اليوم نحاول أن نخطي المحور الأول وهو ذكر بعض الأدلة الدالة على إثبات وجود الواجب سبحانه وتعالى. لو سألنا سؤال كيف تثبت وجود الله سبحانه وتعالى؟ صحيح أن بحمد الله نحن لا نعيش أزمة إنكار وجود الله، أطمئن. يعني أيام السبعينات أيام الشيوعية الماركسية والإلحاد انتهت وطوات صفحتها، ما بقيت إلا جرائم قليلة من هنا أو هناك، وإلا الواقع والحقيقة قائم على أنه الجميع موحد لله أو الجميع يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى. نعم النظرة إلى الله تختلف، المسيحي ينظر إلى الله بشكل، اليهودي بشكل، المسلم بشكل، المسلمين هم مؤمنات تفاوت، هذا كلام آخر. وإلا بأساس الشيء الإنسان بفطرته بعقله يعتقد أن هناك خالق وموجد لهذا الكون. تذكرون ربما مو بجيلكم قبل سبعين ومئة سنة، قبل في تلك الأجيال أيام النهضة وغير أيام الصناعة والتطور، كما صدرت لنا التطور صدر إلينا ماذا؟ الإلحاد. من حتى في مناطقنا العربية الإسلامية تجد هناك من ملحد ينكر وجود الله، يتبنى الرؤى الماركسية وإلى غير ذلك. ولكن بحمد الله نحن بفضل الله سبحانه وتعالى وبركة العلماء وجهودهم أمثال السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية في كتاب فلسفتنا، أمثال السيد الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية في كتابه المنهج الواقعي في الفلسفة، وغيرهم أمثال هؤلاء الكبار كمطهري وغيرهم من الأعلام الأجلة الذين واقعا قارعوا مثل هذه الظاهرة الإلحادية ودحروها بحمد الله. فقط نحن من باب الواقع عن المنهج نتحدث عن بعض الأدلة. تصنف الأدلة التي تذكر في إثبات الواجب سبحانه وتعالى إلى ثلاثة. الدليل الأول يسمى بالدليل الفطري، الدليل الثاني يسمى بالدليل العقلي، والدليل الثالث يسمى بالدليل النظم أو دليل النظام. يعني ثلاثة أدلة تساق. وطبعا الأدلة على وجود الله كثيرة، كما قيل الأدلة على وجود الله بعدد أنفاس الخلائق، على أنفاس الخلائق مو بس أنفاس الإنسان، بعدد أنفاس الخلائق جميع ما خلق الله تجد بأنه الأدلة تثبت وجود الله سبحانه وتعالى. الدليل الأول الدليل الفطري. الدليل الفطري يقول هكذا: بأن الإنسان في أعماق وجوده مفطور على معرفة الله. الإنسان بعبارة أخرى الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وهو مجهز بجهاز اسمه ماذا؟ الفطرة. بتعبير السيد الإمام قدس الله نفسه الزكي الإمام الخميني يقول: ماذا الخميرة اللي الله خمرها بها وجود الإنسان؟ شأنك الآن الخميرة تخمر لجهد شيء معين، الإنسان موجود فيه ماذا؟ معرفة الله بل وعبادة الله سبحانه وتعالى. الآن وهذه الحقيقة مو حقيقة قرآنية وروائية، طبعا الروايات رؤاته أبدي. مثلا القرآن فطرة، قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذا فطرة الله تنيب الروايات عن الإمام الباقر سلام الله عليه والإمام الصادق وبقية الأمة سلام الله عليهم يقولون فطرة الله يعني معرفة الله، يعني توحيد الله. لاحظ الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وإلا الحقيقة أن الإنسان مولود ماذا؟ على الفطرة. ومن هنا هذا الإنسان لو خلي وطبعه من غير مؤثرات خارجية اطمئنه في حركة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. يضربوا المثل عن الإنسان لو ألقي في جزيرة من أيام طفولته الأولى، هذا مباشرة مع الحياة ماذا؟ كلما ينفتح من الحياة يزداد ارتباط مع الله سبحانه وتعالى، لأن يثبت في فطرة السليمة أن لهذا النظام ماذا؟ خالق، لهذا النظام مدبر، لهذا النظام هو الذي هذا الخالق هو الذي أوجدني، هو الذي يربيني. من هنا أن يعتقد بأنه ماذا؟ يستحق العبادة والتقرب. نعم قد يكون مسكين ما عنده قدرة على تشكيل ظاهرية العبادة، من هنا نحتاج إلى الأنبياء لإعطانا البرنامج لعبادة الله. ومن هنا نقول بأن الأنبياء لم يأتوا لزرع فطرة التوحيد، لا، فطرة التوحيد ماذا ومعرفة الله موجودة، ولكن فقط ماذا يفعلون الأنبياء؟ يثير تلك الأمور، يثير تلك الفطرة. يعني كان إنسان مثلا عنده قضية بوجوده غافل عنها، شو تسوي لأنت؟ نفسها فقط. لماذا هذا الغفلة؟ تحدث من الانشغالات بهذه الدنيا، يولد تربية سيئة، مجتمع سيء فرضا، ثقافة منحطة، تربية الإنسان على الدنيا وتكالب الدنيا وغير ذلك، من هنا يجب يبعد عن من؟ يبعد عن الله سبحانه وتعالى. وإلا هذه الفطرة تبقى لكن ماذا؟ يدسها، يركمها، يضع عليها الركام والأوصاف والمعاصي والآثام وإلى غير ذلك، فماذا؟ يبتعد عن الله، بل يصل الحال لأنه ماذا؟ ينكر وجود الله ويحارب الله سبحانه وتعالى. لاحظ من تجد علماء النفس التحليليين، علماء النفس الغربيين تحليليين يعتقدون، يقولون بأن الإنسان قام على أربعة أركان: ركن حب الجمال، ركن حب الخير، ركن حب الاستطلاع، يعني مفطور على حب الاستطلاع والبحث، وركن حب الوجود الإلهي أو العاطفة الإلهية يسموها البعد الإلهي. يعني الإنسان مفطور على معرفة الله بل والتدين له. هذه تجد دراسات تحليلية في علم النفس. ومن هنا الإنسان اطمئن، ما يمكن تجد إنسان يستغني عن عباده، حتى عبد الصنم، حتى عبد وين الشمس، حتى عبد فار، حتى عبد وين. انت روح الهند الآن 300 عبادة، 300 دين موجود، هذه بقبل النظر عن انحرافها، ولكن هذه تؤشر على ماذا؟ عشان تكتشف ان الفطرة تبحث عن معبود، لكن تخطأ. شو تسوي؟ يربوا على الناس صنم، يربوا شو تسوي مسكين؟ يعبد الصنم. يربوا بان الشمس اله فيعبد الشمس، ولا بالوجود وين هو يبحث؟ يبحث عن الله. فقد ربي على هذا المعنى. من هنا تأتي الأنبياء ما يفعلون؟ يقول الله أنت مفتوح على حب الله على معرفة، لكن مو هذا الله. الله وين؟ شيء آخر. لاحظ، فينقلونه من وجهة الصنمية والعبد الله إلى ماذا؟ إلى وجه الله سبحانه وتعالى، إلى أن يعبد الله سبحانه وتعالى. من هنا توجد رواية لطيفة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في دور النبوة، يقول هكذا: وواتر إليهم أنبياء. شوف واتر يعني وين؟ يحصل دائما واتر من التواتر. واتر إليهم أنبياء ليستأذوهم ميثاق فطرته. شوف ليستأذوهم، يعني كأنك أنت عندك أمانة وعندك ماذا؟ ميثاق وعهد. شو يسوي الأنبياء؟ يذكروك بهذا. ليستأذوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسية نعمته. شوف يذكروهم، يعني هذا يعلم ومدرك، ولكنه وين؟ ناس مثل أنت تقرأ كتاب، وبعد شهر شهرين سنة ضاع عليك. بعد فترة شفت انت الان لما تقرأ ما تقرأ قراءة ما تعلم، تقرأ ما قراءة من يتذكر. لا عضيات، تريد تتذكر انت، عليكم السلام ورحمة الله، تريد تتذكر هذا الكتاب. لاحظ، اذا انت عندك معلومات هذا الكتاب، ولكن وين؟ ناسيها. فقط مراجعة صحة الانبياء يقومون بهذا الدور. يكشف لنا توجد رواية جميلة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، تكشف لنا البعد الفطري عند الإنسان. جاء رجلا إلى الإمام الصادق، قال له ذاك الرجل الإمام الصادق: هذا ممكن لوجود الله؟ تعلمون في زمن الإمام الصادق يوجد فئة ما فئة زنادقة أو لا، كانوا ينكرون وجود الله، وكان لهم جلسات ولهم مؤسساتهم الخاصة ونشاطهم الخاص، منكرين لوجود الله. أكو كتاب للشهيد المطهر اسمه الفكر المادي، جرت دراسة لطيفة، فمن زمن الرسول زمن الأنبياء الأئمة سلام الله عليه، يعني الفكر المادي مو فكر حديث الآن نشوفه، لا موجود موجود. على كل حال، جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام فقال له: دلني على هل الله موجود أو لا. الإمام الصادق انطلق إلى الدليل الفطري في هذا الإنسان، صح، من خلال الدليل الفطري. قال له الإمام الصادق: يا هذا، ألا ركبت سفينة؟ يعني أنت ركبت سفينة؟ قال: نعم. قال: وتوسطت بك السفينة البحر. قلت: وين؟ في وسط البحر بعد. هل وانكسرت بك السفينة؟ قال: نعم. قال: ووصلت إلى حال أنه لا سفينة تغنيك، تكسرت ما كنا فائدة، ولا سباحة تنجيك، ما تقدر تسبح. تعلمون بأن الإنسان لو يكون السباح العالم لأمد معين بعد صار عنده وين؟ بالانهيار والشلل، ما يستطيع بعد يقوم أكثر فينهار، بعد بينجمون ويجبون مرمي على وين؟ على الساحل، تخالف الأموال وتحط على الساحل وهو مغمى عليه أصلا، لأنه بعد ما يتحمل السباح بعد له قدرة معينة. فقال له الإمام الصادق: حيث لا سفينة تنجيك ولا سفينة تقنيك ولا سباعة تنجيك. شوف الإمام الآن الدليل: هل لا تعلق قلبك بي شيء قادر على إنقاذك، حيث لا سفينة تقنيك ولا سباعة تنجيك؟ قال: نعم. قال ذلك الله. شوف الفطرة تظهر وين؟ مثل هالمحن، مثل هالشدائد، مثل الإنسان شكران في هذه الحياة، الملذات والشهوات والأموال والدنيا أصلا ولا ملتفت لا للآخرة ولا لله، لكن مجرد طب لبنية شفر عنده شيء، هذا نسميها بالحالة الفطرية. إذن الإنسان مفطور على معرفة الله. إذن أبرز دليل وأوضح دليل واقع هذه الفطرة، ومن هنا لو سلمت الفطرة ما نحتاج إلى دليل آخر أساسا. ومن هنا أهل البيت سلام الله عليهم، منهج أهل البيت يقولون بأن الظاهر حقيقة هو الله. هل أحد يشك في وجود الله؟ لكن للأسف إحنا لأن ابتعدنا عن الله وصارت الحجب أثبتنا وجودنا وأنكرنا من وجود الله، وصرنا نقيم الأدلة على وجود الله، وإلا في الحقيقة ماذا؟ الله هو الموجود الحق، ونحن وين؟ نوجد وجودات بوجوده سبحانه وتعالى، نحن عين الفقر والحاجة إليه سبحانه وتعالى. الإمام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة ماذا يقول؟ يقول متى كان لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ فحق متى كان لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ يعني أنا الآن ظاهر تشك في وجودي؟ أنا ما أشك في وجودي لأني ظاهر الآن. يقول هل الآن هذا الآن الإنسان الكائن الموجود الضعيف الممكن ظاهر وأنت اللي ما أنت ظاهر؟ أقول لي حسين متى كان لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم تجعل لك من حبك نصيبا. عميت عين لا تراك على غير ذلك، متى قفت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك أو يقول لغيرك من الظهور ما ليس؟ قل متى تحتاج؟ أنت الدليل من أسماء الله البرهان في دعاء الجسد. تقول يا برهان، هو البرهان هو الدليل على الأشياء. المفروض أنا أقيم الدليل على وجودي ووجودك، مو على وجود من؟ وجود الله. الله ظاهر، كل هذه مظاهر الله سبحانه وتعالى، كل هذه تجليات الله، كل هذه ماذا؟ آيات الله. فأينما تولوا فثم وجه الله. داخل الإنسان للأسف يوصل إلى مرحلة من الانحباط والانحراف الفكري والسلوك، بحيث أنه وين الله؟ الله ما موجود. شوف الظلمة بعظم العياذ بالله، إذا تحاجه ويا الله يقول لك يفتح الدرج، يقول خلنا الله حطه فيها الدرج وسكره، بعد الله وين موجود؟ بعد نستجيره بالله سيقع عن بعض الظالمين. لكن الإنسان يصل إلى مرحلة أنه بعدين يتنبه يدرك، مثل فرعون قال أنا ربكم أعلم من غرق شكال، قال آمنت برب موسى وهارون، الآن آمنت لا بعد تحت القضية ننجيك ببدنك لتكون حفرة. هذا نسميه بالدليل الفطري شكل طبعا مختصر. إذا الإنسان واقعا كلنا ندرك وجود الله، كلنا واقعا نعشق الله، ولكن للأسف الحجب موجودة. فلكي يطور ويصحح هذا الوجود في الحالة الفطرية والحضورية لابد أن يتعمق أكثر في معرفة الله، في عبادة الله، في مراقبة الله، في التلذذ بذكر الله والدعاء والسعي في قراءة القرآن، لكي وين تشغل هذه النفس يكون عنده ظهور أكثر 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 إلى غير ذلك. هذا ما نسميه بالدليل الفطري بشكل مختصر. الدليل الثاني ما نسميه بالدليل الفلسفي. طبعا دليل فلسفي، أدلة فلسفية كما يعلمون الأخوات قالت بأنه أدلة معمقة ولها مراتب، ولكن جيب دليل عقلي مختصر جدا يسمى بين قوسين دليل الإمكان والوجوب بشكل مختصر ما يناسب الجلسة. الآن هذا الكتاب الذي أمامي موجود أو ليس بموجود؟ موجود، لا تشك في وجوده، مو صحيح؟ هذا الكتاب موجود. أنت حينما تضع يدك على هذا الكتاب الموجود، لاحظ يا، تقول هذا بالتحليل العقلي إما أن يكون الوجود من ذاته أو من غيره. أكو بعض صورة ثالثة؟ لا، إما نقول هذا الوجود من ذاته هو الذي أوجد نفسه أو من غيره. حصر عقلي، عقلك الآن فكر، هذا الوجود إما من ذاته أو من غيره. ما دام موجود أي شيء، أي شيء أنت تحطه، أي شيء في العالم، في هذا الوجود المادي ولا المجرد ولا إن شاء الله إلى غير ذلك، أي شيء لا يخلو، إما الوجود من ذاته أو من غيره. ما دام موجود هذا هو. لا تقول لي معلومة، أنا ما أتكلم عن المعلومة، نتكلم عن الشيء الموجود. إذا الشيء الموجود إما موجود من ذاته أو من غيره، ونقول هكذا لكي نثبت وجود واجب لهذا الكون في قبال من ينكر ان هناك من اوجد هذا الكون. نقول هكذا، هذا الشيء اما ان اوجد نفسه او اوجده غيره، فان اوجد نفسه فثبت انه واجب الوجود. اصطلاح واجب الوجود يعني الذي مال الوجود من ذاته، لا يحتاج الى من يعطيه احد الوجود. فالواجب الوجود كاصطلاح فلسفي هو من؟ ومن كان الوجود عينه ذاتي، يعني هو موجود بذاته، يعني ما احتاج ان يوجده احد. ومعنى اصطلاح اخر نسميه ممكن الوجود. هذا الممكن، ما هو الممكن؟ الممكن الذي ماذا؟ اعطي وجود. الذي أعطي الوجود يعني ما كان موجود ثم أحصد أعطي الوجود أوجدنا. إذن عرفنا مصطلح واجب الوجود ممكن الوجود، نقول هذا الشيء إما يكون واجب أو يكون ممكن. إن كان واجب ثبت المطلوب، ثبت أن هناك واجب الوجود. إن كان ممكن الممكن إذا علمنا بأن الممكن هو الذي وين يحتاج إلى من يعطيه الوجود، يحتاج إلى الواجب من يعطيه الوجود، نأتي نقول إذا كان ممكن إذا يحتاج إلى من؟ أحسنتم إلى واجب. تقول له لا، هل يكون هذا الحال الثاني الواجب هم ممكن؟ نقول نفس الكلام، إن كان ممكن هم يحتاج إلى من؟ إلى واجب. تقول للثالث هم احتمال ممكن ما هو واجب، يقول هم نفس الكلام. فليكن رابع وخامس إلى ما لا نهاية. إذا لابد أن يتوقف العقل عند نقطة أو عند موجود هو الوجود عين ذاته، لكي 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 يعطي الوجود لمن؟ لجميع هذه السلسلة من الموجودات. أعد لك المختصر، أنت الآن هذا الكتاب تقول ممكن، الآن هذا الممكن يعني وين؟ من الذي أعطاه الوجود؟ تقول لي المسجل، المسجل واجب أعطاه الوجود. تقول لا، قد يكون هذا وين ممكن، أنا أقول ما مشكلة، من الذي أعطاه المسجل الوجود؟ هذه القرطاسة برضا. تقول لي قد يكون هذه واجبة ممكنة، ما هي واجبة، لأن هذا المستشكل ما يريد ثبت وجود واجب. أنت شو تسوي الآن؟ أنت أحسنت ودرت السلسل وياه لكي تثبت له إيش؟ احنا ثبت له واجب الوجود، يعني احنا امنا بهذا البرهان شو نثبت له؟ احنا ان هناك موجود، ان هو هذا الموجود يكون الوجود عينه ذاته مسجل الموجود. فاذا ثبت ثبت مطلوب، اذا ما ثبت تسلسل. ويقولون العقلاء والعلماء بان التسلسل مستحيل. كيف مستحيل؟ اصلا لابد ان تنتهي السلسله، لابد ان تنتهي ماذا؟ السلسله. نرجع إلى مثالنا، هذا الكتاب ممكن، من الذي أوجده؟ الواجب اللي هو المسجلة. تقول لا، المسجلة قد يكون ممكنة. تقول ما مشكلة، المسجلة خلها ممكنة، إذا كانت ممكنة تحتاج إلى من؟ إلى واجب. تعال إلى هذا الورق فرضا، إلى هذه السجادة، إلى هذا الباب، إلى إلى إذا لابد أن لكي يكون هذه الأمور موجودة لابد أن تتوقف عند موجود هو من؟ هو واجب الوجود. لابد أن تتوقف عند موجود هو واجب الوجود، يعني وجوده عين ذاته. مثال الآن بسيط جدا، لأن هذا النايلون، هذه اللمبة احنا نسميها لايت، لاحظ هذا الآن نور يعطيك إضاءة. نحن الآن العقل يسأل يقول هذا الضوء إما أنه من نفسه أو من غيره. إن كان من نفسه فيكون هو واجب مضيء بذاته، يعني أثبت لأن هناك ضوء بذاته. تقول لي لا، هذا ما مو من ذاته، ما أخذه. تقول لي والله من اللمبة اللي برا الأكبر طبعا. لاحظ إذا وين أعطي الضوء من غيره، نأتي إلى الغير. إن كان هذا الغير الضوء عين ذاته فأثبت لأن هناك ضوء بذاته، ما يحتاج إلى إضاءة أخرى. وإلا إن لم يكن فهو من أخذه؟ من غيره، وهكذا من غيره من غيره. خب لكي يكون هذه مضيئة لابد أن يوقف عند عمود كهرباء الإضاءة منهم من ذاته، وإلا شطي هذه كلها ما هي مضيئة، ما نخذوا الإضاءهم لأنها كلها ممكنة، كلها وين نحتاج أن نعطيها الضوء، لأن الضوء ما من ذاته، فشتسوي تأخذ الضوء من من غيرها، وهذا الغير لأنه ما من ذاته شتسوي يأخذ من غيره، وهكذا لكي تكون الإضاءة موجودة لابد أن نقف على مرحلة أو على موجود هو مضيء ماذا بذاته لكي يعطي الإضاءة لمن لغيرين من هذه اللمبات، صح التعبير، وهذه اللايتات. إذن لو لم يكن هناك نور هو بذاته منور، هل تشوف الوجود نور؟ لا، لأن كل شوف الأنوار من تحتاج إلى من يعطيها ماذا؟ يعطيها الوجود. أحسن واضح، نعطيها الضوء. الآن يتضح مثال الضوء، تعالى مثال وين؟ في الوجود. أحسن، بالوجود نفس الكلام، أنا موجود وأنت وين؟ موجود. هذه الموجودات، هذه الموجودات دليل مدام إحنا موجودات الآن الموجودات، ونحن نعتقد اعتقاد وجداني وقطعي وجزمي أنني أنا ما أعطيت الوجود لمن؟ لنفسي. أنا ماني أوجدت نفسي ولا أوجدت خيري. أما لا، إحنا موجودين، إذا ما الذي أعطانا الوجود؟ إذا أنا استعرت الوجود، أعطاني الوجود واحد. وثالث بعد نفس الكلام، ما نقضوا الوجود هم من شيء آخر، هم نسأل عن ذلك الشيء الآخر. من كان الوجود عند ذاته ثبت وين؟ أحسنتم، وجود واجب الوجود، هناك واجب هو الذي أوجد الموجودات. تقول لي هذا قد يكون من غير أخذ نفس الكلام، ننتقل إلى ذلك الغير، ومن الغير إلى الغير، ومن الغير إلى الغير، حتى نصل إلى وين؟ إلى واحد الوجود يصير عند ذاته. وإن لم نصل إلى هذا شو يصير؟ تسلسل غير نهائي، وبالتالي يوجد موجودات إلا ما يوجد. لا يوجد، أحسنتم، لأنه ما نقضى هذه كل استعارات وما نقضاها. إذا لابد أن نقف مع واحد الوجود وين؟ عين ذاتي، أحسنتم. فإذا وصلنا إلى هذا الموجود ثبتنا أن هناك واجب الوجود، وبالتالي هذا الوجود أعطى الوجودات لمن؟ لغيره، أحسنتم. هذا نسميه بشكل مختصر، طبعا نسميه برهان الوجوب والإنكار، ومن الأدلة الفلسفية اللطيفة اللي العاقل اللي يتأمل فيها في الحصر العقلي يدرك هذه الحقيقة، أن الشيء الموجود إما واجب وإما ممكن. إن كان واجب فبت المطلوب، إن كان ممكن نسأل هذا الممكن، ممكن ما يمتلك وجود من ذاته، تحتاج إلى من؟ إلى من يعطي الوجود، نسأل عن ذلك الغير وذلك الغير، حتى نصل وين؟ إلى موجود الوجود وعين ذاته، ونحن نسميه بالله سبحانه وتعالى، هو الذي أعطى من الموجودات هذا الوجود. ومثلنا بالإنارة والإضاءة، هذه الإنارة ما تخلط الضوء، تكون من ذاته، ثبت أن معنى إضاءة من ذاته، ولا لم يكن، فننتقل إلى غير وغير 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 حتى نصل إلى مرحلة أو إلى شيء النوع عين ذاته. واضح هذا البرهان؟ هذا بشكل طبعا مختصر، لكن أتعبتكم، ولكنه بس بقى برهان مختصر، ونسميه برهان النظم. برهان النظم هاي برهان لطيف خفيف. برهان النظم هو بتعبير ذاك البدوي الذي يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المشي. بطبيعة الحال إن الإنسان لما يجد هذه الموجودات وهذه المخلوقات، خصوصا من يدقق في إتقان الصدع الواقع، يقول الإنسان إذا رأى شيء، رأى شيء أمامه، الآن رأيت أنا المسجلة، يقول مجرد أرى المسجلة يأتي إلى ذهني أمران، من أجل أفكر فيها شيء صغير يجي العكس في ذهني، أمران رئيسيان. الأمر الأول أن لهذه المسجلة صانع، وذاك الياباني من جونج، عرفت رجل ياباني صنع وين هذه المسجلة؟ لماذا؟ لأني أدرك بعقل أن هذه المسجلة ما توجد نفسها بنفسها، يحتاج من يعطيها الوجود، صح؟ أحسنت، ممكنة الوجود، فأثبت أنها وين؟ أو بالأمر الأول أن إذن هي البرهان المسائل اللي تكلمنا عنه، أن إذن هي وين؟ أوجدها صانع أعطاها الوجود، لأنها لم تكن ثم كانت، مو صحيح؟ هذا الأمر الأول، وهذا البرهان السابق واضح. الأمر الثاني وهو وين؟ لما أدق على صنع وإتقان هذا الجهاز اللي هو بشكل مختصر قرابة 12 سنتي تقريبا، ويمتلك من القدرة على أن يجمع الصوت ويحفظه وينقله وغيره وغيره، والأمور الدقيقة اللي استخدمها الصانع، يصير في ذهني وين؟ إن هذا الصانع عالم، أجهزة متخصص، عبقري، ذكي، عنده خلق على قدنا، عنده قدرة اللي قاعد يشتغل على تصنيع مثل هذا الجهاز، فإذا وإيش الطريق؟ يصير نوع من الإعجاب به، مو صحيح؟ تعجب به واقعا، بل تقول شكرا له، لأن واقعا فادني الآن، هم صنعني الجهاز اللي ما كان موجود ثم أوجده، وهم وين؟ شحال من الأمور المتقنة، ما جاب لي مال ساعة وينتهي هذا، مال 20 ساعة برافة، 40 ساعة، وصوت نظيف وواضح، فغتقان وغير ذلك. إذا أنت في الموجود ما تضع يدك على أي موجود، لابد أن يقبض إلى ذهنك هذان الأمران. الأمر الأول أن لهذا موجد، وأن هذا الموجد يمتلك من الصفات الكمالية العظيمة، كالعلم، كالقدرة، كالحياة، كالإرادة، كالحكمة، إلى غير ذلك. أنت تعال طبق هذه الحقيقة على مظاهر هذا الوجود، رأيك على هذا الإنسان الآن، تشبه أن هذا الصنع العجيب في هذا الإنسان، الإتقان، اليدين، الرأس، الرجلين، هذا المنظر الرائع الذي في الإنسان، العقلية في الإنسان، الفكر اللي في الإنسان، كذا كذا، سيأتي بذهنك أمران. الأمر الأول إن لهذا الإنسان موجد لأنه لم يوجد نفسه أنه ما كان ضمن مكان. والأمر الثاني ما هو؟ أن الذي أوجد الإنسان وهذا حكيم قادر عالم واجب الوجود، لأنه لابد أن يكون واجب الوجود ولا كيف أوجد هذا الإنسان. لاحظ من هنا أنت بعد تعال انطلق إلى بحث الصغرويات في بحث برهان النظر. اقرا في عجائب الكون، عندنا طلع رائع على مساله مثلا الان البرامج التي تتحدث عن عجائب صنع الله سبحانه وتعالى في التلفزيون في المواقع الانترنت في الاستديوهات الان، هذه عجائب واحد يحتار من يتكلم. تعال الى عالم البحار في السودان، ترى فقط المكتشف الان من انواع الاسماك 200,000 نوع، 200,000 نوع يعني كل نوع ملايين من الحاجات. انت لو تشوف عالم الاسماك إذا يدخلوا داخل تشوف أنواع من الأسماك تستغرب، ألوان غريبة عجيبة، ما تلاحظ أشكال غريبة عجيبة من الأسماك. هذا الحوت الغريب اللي كان مالي كامبان عجيب. أنت تعال إلى البحار، تعال إلى عالم البراري شوف شلون العجائب فيها، عالم الصحاري، عالم السماء، عالم الأرض، تستغرب من أنت تتحدث. تحديدا واقع الإنسان من يدقق في هذه الأمور يصاب بحالة عجيبة مع يتصل بالله سبحانه وتعالى. من هنا تجد لوضوح وسهولة هذا البرهان استخدمه الأنبياء والأمة للطبقة المعمولية العادية. نعم الأبحاث الفلسفية الدقيقة اللي كلش اللي عنده شبهات كثيرة نحتاج نرجمها بوين؟ في الأبحاث الفلسفية العقلية. بينما الحالة العامة يكفي نتوجه إلى وين؟ عظمة هذا النظام. القرآن يقول وسيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة إلى غير ذلك. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ شوف الإبل، العجائب في الإبل، عجائب في الإبل. القرآن ما طرح الإبل بس مثل ما أقول أنه العرب أكثر شيء من عام الإبل، لأن الأنظار العلمية في الإبل حقائق عجيبة غريبة. شوف لن يشرب لك ماء كثير يبقى أيام طويلة يصير عنده داخل في بطنه. أحسنته كل ما يحتاج ينفتح شيء مثل الإسلام مثل الصمامات، أحسنته ينفتح ويعبل المعدة ماء، إذا ينتهي يقلق الأمر وهكذا ويبقى أيام. لاحظ الإبل الآن في عين الإبل، شوف الآن عنده طبقة يفتح عينه، لكن يوجد عنده في الإسلام مثل إحنا طبقة حاجزة هم يشوف وهم تمنع الغبار، لأنه في الصحراء مش فيه الغبار. شوف هم يفتح عيون على الكبر وين؟ لكن عنده طبقة النعمان يحسد وحقائق كثيرة في الإبل. هذه الحيوانات الأخرى في عجائب الخلق لأنه واحد يشتر يتحدث وقعا عن عجائب صنع الله سبحانه وتعالى. تذكرون مثال لطيف يمكن مر عليكم، لأنه أحد الملوك كان منكر لوجود الله، كل ما أقام الأجل لا يمكن أن الله ما هو موجود. عنده وزير مثل ما قلنا رئيس الوزراء مؤمن لكنه مخفي إيمان أحسن. هذا حاول بكل الأدلة يثبت أن الله موجود أنه هو الخالق، ماذا يقتل بأن هذا الكون صدفة جون صدفة ما له خالق. هذا الرئيس أو رئيس الوزراء حكم إمكانياته المادية وسلطته وكذا أمر جماعة أنهم يبنوا قصر عظيم على ساحل البحر ويجهزوا بأعلى التجهيزات اللي موجودة ذاك العصر، أن يسووا قصر للطراز الأول وين؟ من قطر وين؟ على ساحل البحر مو بمنطقة مدنية. بعد ما اكتمل هذا البناء والصرح العظيم جاء رئيس الوزراء إلى من؟ إلى الملك. قال له لماذا ما نطلع من الصيد أو للتنزه؟ إحنا من زمان ما طلعنا نغير جو. قال لي ما يعمل فكرة، إحنا تعبنا من الحكم شو إحنا نرتاح. قال إلى أين؟ قال أنا نروح مكانات كذا جميلة وكذا. فعلا بعدوا يوم وطلعوا وبعثاتهم وبعض طلعت ملوك تطلع لك سنارة ولا شواية يطلعوا شيء نعدل يعني. فطلعوا بكل إمكانياتهم وتجهيزاتهم وشوي شوي جلسة بمكان شوي شوي لين قرم إلى ذلك القار. فجاء الرئيس والبحر سوى نفسه من بحر، قال أيها الملك وجدت قصرا عجيب في مكان ما موجود أحد. جاء الملك وينظر إلى هذا القصر ويتحجر على طول قفش الزنا، من الذي القعش، بنى هذا القعش، التفت له الرئيس رئيس الوزراء قال لا سمعنا انه صدفه هكذا، ما كان ثم وين؟ قال صدفه، قال مستحيل صدفه، لازم هذا له مهندس من الطراز الاول، هذا المهندس العظيم اللي بنى هذا القصر، قال لا صدفه، قال لا مستحيل يكون صدفه، قال ايها الملك قصر واحد انكرت انه يبنى بصدفه واثبت ان هناك موجود موجود له مهندس، وهذا المهندس هم عالم وقادر وحكيم وعنده علم وغيره، وهذا النظام كله وجودي وجودي وجود السماوات والارض ما لها موجود، هذا فقط براس الملك، وادرك الحقيقه وافهم بان الله سبحانه وتعالى اوجد هذا وفعلا عقلا قصر أسأل عن موجده وعن عن كل هذا العالم، ما أسأل عن موجده ولا أثبت وجوده سبحانه وتعالى. أمثلة لطيفة تذكر يعني في هذه الحقائق، أنا أذكر فقط مثال أو مثالين عادة أجيبها للأخوة لأنها من الأمور اللطيفة وأختم بها البحث، إذا أضطر إلى أطول عليكم. المثال الأول أجيبها عن النمل، ذكرت جبتها للأخوة مثلا هذه عجبتني عن الناس والنمل اللي نشوفه احنا ندوسه وكذا وترى له حقوق ويحترم ويقدر. نعرف عن السيد سليمان، سليمان الخميني ما كان يميتهم، كان يلقطهم حطهم وين برا، بعدين لها وجود حق الوجود يعني حقوق الحيوان. يقولون اكو دراسه مسوينها علماء النمل، دراسه جميله، وجدوا بان النمله تطلع من الصباح، تصور من الصبح تطلع من طلوع الشمس، تطلع من حجرها مرج حرها وتروح مسافات بعيدة، وين تمشي مني ومني وتروح ودي وتروح مقالات، وفي آخر النهار عند الغروب ترجع وإلى نفس الجهر، ما غيرت ما ضيعت ما بالغلط دخلت بالجيران وطرقها أبدا، وصبر في صباح دراسة لماذا النمل عندها القدرة، إنسان الآن بعقلي إذا يطلع من الشارع يضيع مسكين يحتاج إلى وليد اللي يجيبه ثاني، وهي نملة، لاحظ نملة. فجاء علماء النمل ودرسوا دراسة يعني أجروا دراسة لطيفة على النمل، علم بالتصوير شفته في سيدي عن النمل، جبل النملة قالوا بأن النمل لماذا لا تضيع، قالوا بأن النملة سبحان الله تعمل مع الشمس معادلة من الدرجة الراقية جدا، معادلة رياضية من الدرجة بحيث أنه العقل البشري ما يستطيع يتوصل إليها، نسمع معنا معادلة الدرجة الأولى والثانية والثالثة منذ طلع الرابعة والخمسة ما نعرف نشل، صعبة جدا. النملة تسوي مع الشمس ويش معادلة رياضية من الدرجة العالية، وعلى أثر هذه المعادلة شو تسوي؟ مضبع. شو تسوي؟ جبهة تطلع من الجحر تعمل دائرة على نفسها، دائرة دائرة ثم تمشي قليل ثم تعمل دائرة ثانية ثم دائرة ثانية ثم دائرة رابعة إلى دائرة الخامسة ثم تنطلق. فيقولون هذه الحركة الجبال تدور على نفسها، هذه الحركة تؤمن للنملة أنها توجد عمل مع حركة الشمس، وين الشمس دقة وترجع مع نفس الرجوع من ما تريد قدرة في صنع الله. نملة نملة شوف سبحان الله. مثال آخر هم عن النمل، تعلمون بأن النمل شوف من ميزات النمل طبعا يحمل 50 ضعف من وزنه، انت لا وزنك 70 يا الله تحمل 100 تموت، تحتاج تقوي نفسك تعمل 100 كيلو، النملة شوف هم ضعيفة تحمل 50 على وزنها، إذا وزنها فرضا غرام مثلا تشيل 50 غرام. شوف من عجائب. المثال الأخير في أستراليا تريد الدولة أنا ذاك تسوي سكة قطار، سكة قطار بين منطقة ومنطقة، سكة القطار خب قالوا أنه شو سووا يعني مع التمديد توصلوا أنه لابد تمر وسط غابة، بعد ماكو شارع يعني ماكو طريق إلا وين نصفها غابة عشان نكمل او يكتمل هذا اللي هو السكة الحديدية.
فأثناء ما يمددوا الحديد احترامهم ويش بيت النمل الأبيض. النمل الأبيض كبير ومعروف يقال أنه يأكل الإنسان. ما شيء يوجد برامج علمية وحتى بعض الأفلام شلون يجي للإنسان يأكل كله ما يكون للعظام. هذا النمل الأبيض كبير وخطير جدا طبعا، حتى سووا عليه أفلام وكذا أجنبية وشلون خطورته وغيره. هذا النمل الأبيض يسوي له بيت قبة، يعني طولها 3 أمتار، 3 أمتار يعني تقريبا، وأعرضها مترين. تصور كذي يصير، يعني أطول من الرجال وأعرض، ضخم يعني بناية ضخمة يسووها. نعم. إيه هذا عن شاحلي هني. فجاءوا أكل بطاطا أخضر ومعاولهم وحديدهم بيردموا وين؟ لأنها بتمتد بيردموا وين؟ بيت النمل الأبيض. حاولوا كل طجع عندهم رجال عديدون وبحديد وعندهم آلات من كل الوسائل ما استطاعوا. شلون تحيلوا؟ حطوا الديناميت هذا اللي فجر. فالناس انت تلاحظ انت اخذ الموضوع كامل، ناس جاي مجدوا حديد، يعني وش ما من الالات ذيلة، ما هم الات ضخمة على قلتها مرزبات كبيرة. انت علم لو مرزبة تقف هذا البيت تقفها انت علم هذا المال لعبهم مطارق يهدموا البيت، ليه بناء الانسان يهدموه بمطارق عمارتها يهدموها بمطارق، واذا ذيلة محل الات حديدية قوية ما تضع وين يهدموا بيت النمل الابيض. احتالوا بالديناميت. بعد ما فتتوا بالديناميت توقفوا عندها الظاهر واحد من الاتصال شل قد راح على البناء، فاخذوا قطع ووزعوا للمحللين العلماء حللوا فعلا شلون المجهة التماسك والقدرة تماسك البناء. وجدوا بان النمل الابيض اذا يريد يبني بيته شو يسوي؟ يجمع الطين، يجمعوا يجمعوا فيلقوا من لعابهم على هذا الطين. فجدوا بأن الطين هذا اللعاب فيه مادة مثل نسميه قراءة أو كذا صمغية من الدرجة العالية حتى الإنسان ما يصلح مثله. شوف اللعاب لعاب يطلع بس ويحطه ويا وين هي طين يبني، وهذه المادة اللي سوين التماسك العجيب. شوفنا من الأفيض إن الحديث واقعا عن صنع الله، عجائب الله، حكمة الله. كلام طويل ولا نريد أن نطيل عليكم، بعد الأمر بيدكم. إذا نرجع ونلخص البحث. إذا الحديث عن التوحيد في محورين. المحور الأول في الأدلة التي نسوقها لإثبات الوجود، والمحور الثاني في أقسام التوحيد. في هذا اليوم بحمد الله تم الكلام عن المحور الأول، وذكرنا الدليل الفطري والدليل الفلسفي بشكل مختصر والدليل النظام أو سمو دليل النظام. فثلاثة أدلة سقناها بشكل مختصر عن إثبات وجود الواجب. كل هذه الأدلة تشير إلى أن هناك وجود، وهذا الموجود حكيم وعليم وقادر إلى غير ذلك. يأتي إن شاء الله في الجلسة الآتية الحديث عن المحور الثاني وهو أقسام التوحيد. ما هي أقسام التوحيد وما هي معانيها بشكل مختصر؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.